بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه البررة الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله باب: في اللغة المدخل إلى شيء حسا أو معنى، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وله ضبطان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بوب الإمام البخاري بحديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري، ولم يسنده في كتابه لأنه ليس على شرطه، لأنه من طريق سهيل ابن أبي صالح، وذكره الإمام البخاري في الترجمة منبها إلى أنه محتج به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أخرجه الإمام مسلم وغيره. وأنت ترى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على هذا الحديث، فتراجم الإمام البخاري في غاية الدقة، وفيها علم غزير وفقه عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين. هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على ذل وخضوع، والدين ما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويطلق الدين على الدين الحق كهذا الحديث، وعلى الدين الباطل كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. والمراد بالدين هاهنا الإسلام، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين النصيحة. النصيحة عرفها أهل العلم بتعاريف، فمنهم من قال: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له، ومنهم من قال إنها جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، ومنهم من قال إن النصيحة تصفية القلب من الغش للمنصوح، بأن يكون الناصح صادقا أمينا في نصحه. والقاعدة عند البلاغيين أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين أفاد الحصر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي إنما الدين النصيحة، فأفاد الحصر. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كقوله: الحج عرفة. قال ابن رجب: فهو يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل. ففي هذا الحديث بيان لعظيم أمر النصيحة. وأنصح الناس للناس هم الأنبياء والرسل، ولهذا أخبر الله جل وعلا في كتابه عن جملة منهم أنهم قالوا بالنصح: وأنا لكم ناصح أمين، وقاموا به فعلا جميعا، نصحوا لأقوامهم فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. لما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قالوا: لمن؟ وهذا سؤال عظيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: لله. وبدأ بذلك لأنه الأهم، والنصيحة لله الإيمان به بوجوده بربوبيته بإلهيته بأسمائه وصفاته، صحة اعتقاد القلب في وحدانيته وأنه الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ولرسوله لما ذكر النصيحة لله ذكر النصيحة لرسوله، والمراد بالرسول هاهنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أرسله الله جل وعلا للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس. والرسول من أوحى الله جل وعلا إليه بشرع وأمره بتبليغه. وذكر النصيحة لله ولرسوله وهما متلازمتان، بمعنى أن من آمن بالله اتبع رسله، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه مرسل من عند الله حقا، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. في حديث أبي رقية قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. والكتاب هو القرآن، أن تؤمن بأنه من كلام الله، وأن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وأن الخير كل الخير في القرآن، وأن تعمل بما فيه فتحل حلاله وتحرم حرامه، وأن تفهم القرآن بما بعث الله به رسول الأنام. قال: ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والإمام من يقتدى به في خير أو شر. فالأئمة قسمان: أئمة هدى وفلاح، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وأئمة ضلال، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والمراد بالأئمة هنا ولاة أمر المسلمين، فالله جل وعلا أمرنا بطاعتهم في طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض العلماء قالوا: يدخل في ذلك العلماء كذلك. ولأئمة المسلمين، فالنصح لأئمة المسلمين الذين هم ولاة الأمر أولا بالقلب بصحة ولايتهم وعدم احتواء القلب على ما يكون لا يرضاه الله رب العالمين. فالخروج كما أنه يكون باللسان واليد يكون كذلك بالقلب، فليتنبه الإنسان لذلك. هكذا حب الخير لهم، طاعتهم في طاعة الله، حث الناس على السمع والطاعة في طاعة الله لتجتمع كلمة المسلمين، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب الشرعي. فنصح ولاة أمور المسلمين يكون سرا دون تهيج، فالله جل وعلا أمر موسى وأخاه هارون لطاغية ذلكم الزمان فرعون الذي ادعى أنه رب العالمين، فقولا له قولا لينا. فتأمل قول الله: له، أي لا لغيره، ما يفعله الحركيون اليوم من القطبية والسرورية والإخوان والخوارج من تهيج الناس على ولاة الأمر، هذا مخالف لمذهب السلف ومخالف للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع سلف الأمة، وإنما ينصح له سرا إن استطاع ذلك، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس معنى هذا أن لا ينتقد الخطأ الذي فعله ولي الأمر، فالأخطاء والمنكرات تنتقد. الأمر المحرم الذي يأمر به ولي الأمر كان يأمر بالربا مثلا، فلخطباء الأمة أن يحذروا الناس من هذا الخطأ دون تعرض لا من قريب ولا من بعيد، لا بإشارة ولا بتلميح فضلا عن تصريح لولي الأمر. فانظروا رعاكم الله إلى هذا المنهج القويم الذي هو صراط الله المستقيم، ينكر المنكر بقدر الاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النصح لعلماء الأمة بحبهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وأعني بهم علماء الحق، أما علماء الضلال فهؤلاء يحذر منهم ويبغضون لله رب العالمين لما هم عليه من البدع والمخالفات. هكذا نصح العلماء بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، فلهم مقام عظيم. واعلم أن تزهيد الناس في العلماء سبب لإضاعة الأمة، فالعلماء هم مصابيح الدجى، فإذا فقد الناس ثقتهم بالعلماء ضاعوا، وتسلط عليهم أئمة الضلال من أهل البدع والأهواء. ولهذا من قرأ في القرآن علم علم يقين أن هذه الخصلة وهي الطعن في العلماء والتشهير بهم وبأخطائهم والكلام فيهم والتزهيد إنما هي خصلة من خصال أهل الجاهلية الأولى الأميين والكتابيين، وهكذا هي خصلة من خصال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالإنسان يتنبه. وانظروا ما حصل من الرافضة من شر عميم عظيم وخيم لما طعنوا في جل صحابة رسولنا الأمين، تركوا القرآن وتركوا السنة وابتلوا بالباطل ونشروا هذا الباطل، ولا زال هؤلاء ينشرون هذه العقائد الكفرية وهذه العقائد البدعية، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن نحذر، فالإنسان يسلك المسلك الشرعي ويتربى التربية الشرعية. قال: وعامتهم، عامة المسلمين. وهذا فيه تقسيم الناس إلى خواص وعوام. بعض الناس قد يتحرج إذا قيل له إنه من عموم الناس أو عوام الناس، هذا غير صحيح. الناس تنقسم إلى خواص، وهم من خصهم الله جل وعلا بعلم كالعلماء، أو بجاه كمن له الحل والعقد، وأهل الجاه في الناس والقبائل، وهكذا بارك الله فيكم الولاة، هؤلاء من خصوص الناس. وعوامهم الذين هم من عمومهم. والنصح لعموم المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، واعتقاد إسلامهم وأنهم إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، وتعليمهم تعليم جاهلهم، ونصح مخطئهم، والترفق بهم في الدعوة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله جوامع الكلم، ولو أن الإنسان توسع في شرح هذا الحديث الذي عده بعض أهل العلم رابع أربعة من الأحاديث التي يدور عليها هذا الدين لطال المقام جدا، لكننا في شرحنا هذا إنما هو فك عبارات وبيان لبعض المعاني. والله المستعان. قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، استدل بهذه الآية من سورة التوبة وفيها النصح لله والنصح لرسوله، وهذا هو موطن الشاهد، وقد تقدم معنا بيان ذلك. مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان ظاهرة، لأن الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والنصح لكل مسلم، والنصح بينه النبي عليه الصلاة والسلام لله ولرسوله، وهذا هو الإيمان بالله ورسوله. وبين بارك الله فيكم أن الدين يطلق على العمل من ناحية النصح والتوجيه، ومن ذلك صحة وصدق وتصفية القلب من غشش وغش المنصوح، فهذا يكون في القلب، ما تكون النصيحة بالقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا منها، ما تكون النصيحة بالعمل في طاعة ولاة أمر المسلمين أن الإنسان يعمل، وهكذا الأمور الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. لهذا قال بعض أهل العلم مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب الأول فيه إنما الأعمال بالنيات، فمدار الإسلام على النية، مدار الأعمال على النية، وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء وجه الله احتسابا الأجر عند الله. وهذا الباب من جملة النصيحة لله والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. استدل البخاري رحمه الله تعالى بحديث جرير وختم به هذا الكتاب كتاب الإيمان، لأن حديث جرير هذا حديث عظيم، وهكذا حديث أبي رقية، حتى قال العلماء في حديث الدين النصيحة إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، التي عليها مدار الإسلام، والحمد لله رب العالمين.